وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الواضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. قلنا بالأمس أن محصول عملية الواضعة هي الدلالة التصورية، يعني بعد أن يتحقق وضع اللفظ للمعنى الإنسان وعلم الإنسان بذلك الواضع عليه السلام، إذا سمع ذلك اللفظ من أي شيء كان يتبادر ذهنه إلى المعنى. وهذا معناه ماذا؟ أن هناك علاقة سببية قائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وإلا قبل تحقق عملية الواضعة ولا توجد تلك العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. الآن جنابك عندما تسمع كلمة أو لفظة الماء يتبادر ذهنك إلى معنى معين أو لا يتبادر ذهنك إلى معنى معين؟ قبل عملية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لو كنت تسمع نفس هذه الكلمة هل كان يتبادر ذهنك إلى معنى؟ لا. إذن الوضع صار سببا لتحقق علاقة بين اللفظ وبين المعنى. من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أن الواضع كيف استطاع أن يربط أن يوجد علاقة سببية بين أمرين أحدهما أجنبي عن الآخر؟ هذا اللفظ وهو الماء، وهذا المعنى الذي ندركه من هذا اللفظ قبل الوضع، أحدهما أجنبي عن الآخر أم لا؟ نعم أجنبي عن الآخر. بعد الواضعة توجد علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى أو لا توجد علاقة سببية؟ نعم توجد. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الواضعة ماذا فعل حتى تحققت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ لابد فعل شيئا، قام بفعل حتى أوجد هذه العلاقة والسببية بين أمرين أجنبيين أحدهما غير الآخر، أحدهما من مقولة أو كل واحد من مقولة لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فإن أحدهما وهو اللفظ من مقولة الصوت والآخر ليس من مقولة الصوت وهو المعنى الإدراك. من هنا اختلفت النظريات في بيان تلك العلاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى، وبعبارة أخرى ما هي حقيقة تلك العلاقة التي أوجدها الواضع فصار اللفظ سببا لتصور المعنى. هنا توجد عدة نظريات. النظرية الأولى تقول أساسا هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، هذه ليست بوضع واضع، وإنما هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى المتصور في الذهن. كيف جنابك إذا وضعت يدك على شيء حار تحس بالحرارة أو لا تحس بالحرارة؟ تحس أو لا تحس؟ حتى لو لم يكن عندك لفظ تحس بالحرارة أو لا تحس بالحرارة؟ نعم تحس بالحرارة. كذلك هناك علاقة ذاتية بين تصور اللفظ وتصور المعنى بلا وضع واضع وبلا جعل جاعل. لفظ الماء يدل ماذا على ذلك المعنى؟ بجعل جاعل؟ يقول أصحاب هذه النظرية لا، ليس بجعل جاعل، بل هناك سببية ذاتية قائمة بين اللفظ وبين المعنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النظرية بظاهرها واضحة البطلان، هذه النظرية بظاهرها واضحة البطلان، لانه نرى نحن بالوجدان انه من لا يعلم الوضع لا يستطيع ان يفهم انه ما هو المراد من لفظ الماء. ولو كانت العلاقة الذاتية بين اللفظ وبين المعنى كل من سمع اللفظ ولو لم يكن عالما باللغة لابد ان يتبادر ذهنه ماذا الى المعنى، وبالوجدان نحن نجد لا نجد ذلك. اذا ظاهر هذه النظرية لا يمكن قبوله، هذه النظرية باطلة حقيقة وجدانا، لانه نحن نجد ان من لا يعرف الواضع ولا يعرف تلك اللغة ولا يعلم بان هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى لا يستطيع ان يتبادر ذهنه الى المعنى اذا سمع ماذا تلك الكلمة. فلهذا نحن نجد من لا يعرف اللغة العربية اذا سمع بلفظ الماء لا يتبادر الى ذهنه ذلك المعنى المقصود من هذه اللفظة في اللغة العربية. إذا لا توجد هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، هذه هي النظرية الأولى. خلينا نقرأ هذه. قال: والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. إذا هذه الدلالة التصورية التي تحصل عند السامع لللفظ من أي جهة صدرت هذه اللفظة، هذه الدلالة التصورية منشأها ماذا؟ منشأها الربط بين اللفظ وبين المعنى، وبعبارة أخرى منشأها تلك العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى. هنا نريد أن نعرف أن الواضع ماذا فعل حتى استطاع أن يوجد هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين وهو اللفظ والمعنى لا تحصل بدون مبرر بدون ملاك بدون دليل، لا يمكن أن تحصل علاقة السببية بين شيئين بلا ملاك بلا دليل، إذن اتجه البحث إلى تبرير وتوجيه تلك العلاقة وهي علاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى. ومن هنا نشأت عدة احتمالات وعدة نظريات. النظرية الأولى يعبر عنها السيد الشهيد باحتمال السببية، لأنه هذه النظرية واضحة البطلان كما بينا. احتمال السببية الذاتية بأي معنى؟ بأن يكون اللفظ بذاته لا بجعل جائل دالا على المعنى، واللفظ بذاته سببا لإحضار صورة المعنى، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال، لا إشكال ولا شبه أن هذا الاحتمال ماذا؟ ساقط عن الاعتبار. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لما وجدنا أي شخص جاهل بأي لغة من اللغة، والتالي باطل لما نرى من أنه من لا يعلم اللغة ماذا؟ لا يستطيع أن يتبادر ذهنه إلى المعنى من سماع اللفظ. إذن نستكشف أنه لا توجد هناك علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى، يعني سببية ذاتية. قال: ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. إذن هذه النظرية ساقطة. النظرية الثانية في المقام هي النظرية المعروفة عند الأصوليين بنظرية الاعتبار. شوفوا أولا خلينا نعرف أنه هذه العلاقة حقيقتها ما هي. الإنسان إذا علم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، في اللغة العربية علم أن لفظة الماء موضوع ماذا؟ لهذا المعنى الذي يتصوره عن ذلك الموجود أو الجسم السيالي في الخارج. هذا المعنى علمه أو لم يعلمه؟ بل علم. نقول بعد العلم بذلك توجد علاقة بين اللفظ والمعنى، لا يمكن أن يسمع الإنسان ذلك اللفظ بلا أن يتبادر ذهنه ماذا؟ إلى المعنى. فلهذا لو فرضنا أن الواضع جاء وقال: أيها الناس الذين تعلمتم اللغة العربية، أنا اقول ان كلمه الماء ليست موضوعه لذلك المعنى بل موضوعه لمعنى اخر وهو الكتاب. هذه الصوره الموجوده في ذهني انكر ذلك، قال بعد لا اضعها لذاك. انت عندما بعد ذلك ولو بعشر سنوات عندما تسمع كلمه الماء مباشره ذهنك يذهب الى ماذا؟ الى المعنى الاول لها. نعم بعد ذلك تعلم بان الواقع غير اللفظ فيذهب ذهنك او تتصور ماذا؟ المعنى الثاني، ولكن اولا تتصور ماذا؟ المعنى الاول. وهذا معناه ماذا؟ هذا معناه انه وجدت علاقة بين اللفظ والسبب لا يمكن التفكيك بينهما، بين اللفظ والمعنى بنحو لا يمكن تفكيك احدهما عن الاخر الا ان تنسى الوضع. اذا نسيت نعم، اما ما دمت ذاكرا ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بعد لا يمكن تفكيك بين سماع اللفظ وبين الانتقال ماذا الى المعنى. السؤال المطروح هو هذا، وهو ان هذا الواضع ماذا فعل حتى استطاع ان يوجد هذه السببية بين اللفظ وبين المعنى، لأن المفروض أن المعنى كان أجنبي ماذا؟ عن اللفظ، وهذا اللفظ كان أجنبي ماذا؟ عن هذا المعنى. إذن ماذا فعل الواضع حتى استطاع أن يوجد هذه السببية بين اللفظ وبين المعنى بنحو ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى تصور المعنى مباشرة ولا يمكن التفكيك بين اللفظ وبين تصور المعنى؟ واضح السؤال أين؟ محل السؤال أين؟ هنا وجد الأجوبة متعددة. الجواب الأول ما ذكرنا، الجواب الثاني وهي النظرية المشهورة عند الأصوليين، وهو أن الواضع اعتبر هذا اللفظ للمعنى اعتبار من قبيل جنابة تعتبر أنه زيد، هذا المولود الجديد الذي جاء، أكو علاقة بينه وبين لفظة زيد؟ أكو علاقة بينه وبين لفظة علي؟ لا توجد علاقة؟ لا توجد علاقة. ولكن إذا قلت سميته عليا يعني أوجدت ماذا؟ علاقة. فلهذا مباشرة بعد ذلك إذا سمعت عليا ذهنك يتبادر إلى ماذا؟ لذلك الموجود الخارج. فالنظرية الثانية تقول أن الواضع اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى كأي اعتبار من معتبرين، والاعتبار من الواضع هو الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وبين تصور المعنى. هسه هنا توجد اتجاهات مختلفة في نفس نظرية الاعتبار، مو السببية الذاتية. نظرية الاعتبار فيها اتجاهات متعددة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الاتجاهات الثلاثة بجمل مقتضبة جدا. الاتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول يقول جعل اللفظ يعني اعتبر اللفظ على المعنى. هذا اتجاه. يعني شنو اعتبر اللفظ على المعنى؟ يعني يقول كيف أنه في الأمور التكوينية إذا توجد منطقة خطرة يضعون شارة حمراء عليها، يضعون شارة حمراء، هذه الشارة الحمراء تنقل ذهنك إلى ماذا؟ تنقل ذهنك مباشرة إلى أن هذه المنطقة منطقة ماذا؟ خطرة. كأن الواضع اعتبر اللفظ ماذا؟ على المعنى. فبمجرد أن تتصور اللفظ ماذا؟ ينتقل ذهنك إلى المعنى. ولكن ذاك في الأمور التكوينية، وهذا أين؟ في الأمور الاعتبارية. إذن الاتجاه الأول يقول في نظرية الاعتبار هو وضع اللفظ على المعنى من قبيل وضع العلامة الحمراء على ماذا؟ على مكان معين للإشارة إلى أن تلك المنطقة منطقة خطرة، من قبيل أنه عندما تقف أنت في التقاطع الرباعي في الشوارع تجد أن القطعة حمراء أو أن الشارع حمراء. يعني ماذا معناه؟ يعني أنه لا يحق لك التقدم إلى أمام. هنا الواضع وضع اللفظ أيضا على المعنى، يعني أنت بمجرد أن تتصور اللفظ تنتقل ماذا؟ إلى المعنى المراد من ذلك اللفظ بالاعتبار. أولا هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول وضع اللفظ أداة لتفهيم المعنى. إذن الواضع الاعتبار المعتبر جعل الواضع جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى، لأن الإنسان قد يفهم المعنى من خلال الإحساس به، وقد يفهم المعنى من خلال ماذا؟ من خلال أداة منصوبة لذلك المعنى بالاعتبار. أنت مرة قد تضع يدك على النار فتحس بالحرارة، ومرة ماذا؟ يوضع لك، إذن هذا أحد أدوات الإحساس بالحرارة ماذا؟ أن تضع يدك على النار. وأداة آخر للإحساس بالحرارة ماذا؟ أن يقال اللفظة حار. إذا اللفظة حار ماذا تكون؟ أداة لتفهيم ذلك المعنى الذي قد يمكن أن يحس به الإنسان عن طريق النار. إذا الاتجاه الآخر يقول أن المعتبر جعل اللفظ أداة ماذا؟ لتفهيم المعنى. هذه اثنين. النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث في نظرية الاعتبار تقول أن الواضع نزل اللفظ منزلة المعنى، من قبيل أنك تنزل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. خب واقعا الطواف صلاة أو ليس بصلاة؟ ليس بصلاة. واقعا اللفظ هو المعنى؟ لا ليس المعنى، ولكن تنزل هذا اللفظ منزلة المعنى بوجوده الخارجي. كيف إذا أحسست بالوجود الخارجي؟ كذلك قد تحس بالمعنى من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ. هذه اتجاهات ثلاثة في نظرية الاعتبار. إذن المعتبر الذي يقول اعتبرت هذا اللفظ للمعنى قد يضع اللفظ على المعنى، وقد يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وقد ينزل اللفظ بمنزلة ماذا؟ المعنى. فتحصل علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نظرية الاعتبار صحيحة، ولكنه في النتيجة لم تستطع أن تبين لنا أنه كيف حصلت تلك العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. أنت بمجرد أن تقول اعتبرت هذا اللفظ لفلان شيء تحصل علاقة سببية؟ ها؟ بمجرد أن تقول وضعت لفظ ديزن لهذا المعنى هذا يعني أوجدت علاقة سببية؟ بالنحو الذي لا يمكن بعد التفكيك بينهما، فإن الاعتبار ليست له القدرة على أن يوجد علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى. وبعبارة أخرى الاعتبار أمر ذهني، والسببية ماذا؟ أمر واقعي حقيقي، ولا يمكن أن توجد أمرا واقعيا بواسطة أمر ذهني. إذن نظرية الاعتبار لا تستطيع أن تفسر لنا تلك الحقيقة وتلك العلاقة السببية القائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. قال الثاني افتراض أن السببية المذكورة يعني علاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. هذه ناشئة من هذه الجهة. طب الوضع ما هو؟ قال نوع اعتبار يجعله الواضع. الواضع يعني ما هو؟ نوع اعتبار يجعله الواضع بين اللفظ وبين المعنى. وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر أن ذلك الاعتبار ما هو؟ اعتبار اللفظ على المعنى، اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، اعتبار اللفظ منزل منزلة المعنى. هذا اختلف المحققون، ولكنه في النتيجة يقولون أن هذه السببية وجدت من اعتبار المعتبر. يقول فهناك من قال أنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى. هذه إشارة إلى النظرية الأولى، يعني أنه نزل اللفظ بمنزلة المعنى بوجوده الخارجي. ومن قال أن الواضع أو الواضع اعتبر كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، هذه إشارة إلى النظرية الثانية. ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ على المعنى، هذه إشارة إلى النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث. كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، فإنه في الزمان السابق كان كل 5 كيلومترات يضعون عمودا حتى يستطيع الإنسان أن يشخص أنه كم فرسخ قطع من المسافة. من قبيل ما إذا في هذه الأيام توضع ماذا؟ كيلومترات بدل الفراسخ، يقال توضع علامة أنه 50 كيلومتر 40 كيلومتر وهكذا. إلا أن هذا المسلك بكل اتجاهاته، ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته، أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، والأمور الواقعية لا يمكن تحقيقها ماذا؟ بالأمور الاعتبارية. أنت إذا قلت أنا اعتبرت أن هذه الغرفة سعتها 1000 متر، واقعا تكون سعتها 1000 متر. أنت إذا قلت أنا اعتبرت السببية بين اللفظ وبين المعنى، واقعا تتحقق سببية بين اللفظ وبين المعنى، ولكن نحن نجد أن هناك سببية واقعية بين اللفظ وبين المعنى. إذا لا يمكن أن نقول ماذا؟ هي نتيجة الاعتبار، لابد أن تكون نتيجة شيء آخر تكويني أدى إلى تولد هذا الأمر التكويني الواقعي. والاعتبار ليس أمرا تكوينيا حقيقيا، بل هو اعتبار من الواضع من المعتبر. فالاعتبار لا يستطيع أن ماذا؟ أن يغير الواقع عما هو عليه، وحيث أن الواقع قبل الاعتبار كان هو أن اللفظ أجنبي عن المعنى والمعنى أجنبي عن اللفظ، بالاعتبار نحن لا نستطيع أن نوجد ماذا؟ نوجد سببية بين اللفظ وبين المعنى. ولهذا يقول السيد الشهيد: ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الواضع، ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى من الاحتمال الثاني والثالث لا يحقق السببية واقعا، لا يحقق ذلك الأمر التكويني. إذن فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، ولم يفسروا لنا ذلك. إذن نظرية الاعتبار مو كافية لتفسير تلك العلاقة الذاتية، تلك العلاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى بعد عملية الوضع من الواضع. وقد يكون، يقول: ومن هنا لعل السبب في ذهاب بعض المحققين إلى نظرية ثالثة في تفسير عملية الوضع وفي تفسير السببية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى، لعل سبب ذهابهم إلى نظرية ثالثة هو عجز نظرية الاعتبار عن تفسير تلك العلاقة. هؤلاء لم يبينوا لماذا ذهبوا إلى نظرية ثالثة، ولكن يظهر أنهم حيث وجدوا أن نظرية الاعتبار لا تستطيع أن تفسر تلك السببية الواقعية القائمة بين اللفظ وبين المعنى، فلهذا اضطروا ماذا؟ إلى أن يعدلوا عن هذه النظرية إلى نظرية ثالثة، وهي المسمات بنظرية التعهد. قال: وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، يعني تفسير السببية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى، أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي، وهي النظرية المعروفة بنظرية التعهد، وقد اختارها السيد الخوئي دام ظله في كتبه الأصولية. خب، نظرية التعهد ما هي؟ في نظرية الاعتبار قلنا أن الواضع يقول: اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبرت سببية هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبرت هذا اللفظ على هذا المعنى، اعتبرت ماذا؟ هذا اللفظ أداة لتفهيم المعنى. هاي كانت نظرية الاعتبار. اما في نظريه التعهد لا يوجد ماذا اعتبار وانما يوجد تعهد من الواضع الواضع كانه يتعهد انه كلما ذكر هذا اللفظ يريد منه ماذا يريد منه المعنى الفذائي فتوجد قضيه شرطيه يتعهد بها من الواضع يقول كلما ذكرت لفظ الماء أريد منه ماذا أريد منه المعنى الكذائي تلك الصورة التي يملكها الإنسان عن ذلك الجسم السيال في الواقع الخارج إذن لا يوجد هنا اعتباره هنا يأتي سؤال خب ما هو الفرق بين الاعتبار وبين التعهد تقول هناك فرق كبير بين الاعتبار وبين التعهد لماذا؟ لأن الاعتبار لا يؤدي إلا إلى دلالة تصورية المعتبر عندما يجعل اللفظ لهذا المعنى كل من تصور هذا اللفظ يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا يتبادر سواء سمع هذا اللفظ من إنسان ملتفت أو ماذا؟ من آلة أو من حجر يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا يتبادر ولكن التعهد نتيجة عملية الوضع تكون دلالة تصورية لا تصديقية بعد تكون دلالة تصديقية لماذا؟ لأنه لا بد أن أعرف أن هناك متعهد يتعهد لي بأنه كلما ذكر اللفظ لا يريد منه ماذا؟ إلا المعنى الحقيقي الموضوع له إذن بناء على نظرية التعهد محصول عملية الوضع تكون دلالة تصورية لا دلالة تصديقية دلالة تصديقية أولى بخلافه بناء على نظرية الاعتبار فإن محصول عملية الوضع تكون دلالة تصورية هذا أولا وثانيا أنه في نظرية الاعتبار الواضع واحد أم متعدد واحد في الاعتبار أن الواضع واحد لا متعدد والباقي يستعمل ماذا؟ يستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى أما في نظرية التعهد ماذا يكون الواضع؟ متعددا لأنه لابد كل من استعمل اللفظ لابد أن يكون متعهدا ماذا؟ بأن لا يستعمل اللفظ إلا بذلك المعنى وإلا إذا زيد كان له هذا التعهد ولكن عمرو ليس له هذا التعهد وأنا لا أستطيع عندما قال الماء أن أقول بأنه يريد ماذا منه يريد المعنى الكذائي لأنه لم يظهر أنه متعهد بذلك بتلك القضية الشرطية وهي أنه كلما ذكرت هذا اللفظ أريد منه المعنى الكذائي وهذا معناه أنه بناء على نظرية التعهد يكون كل مستعمل يكون ماذا يكون واضعا بخلافه على نظرية الاعتبار فإن الواضع واحدا والباقي يكونون ماذا من المستعملين لذلك اللفظ في المعنى الثالث دلالة اللفظ أن دلالة اللفظ تنشأ من الواضع والوضع ليس اعتبارا كما في الاحتمال الثاني بل الوضع هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى إذن صاحب النظرية الثالثة كيف يفسر هذه العلاقة السببية؟ يفسرها على أساس هذه القضية الشرطية التي تعهد بها كل متكلمين وهي كلما ذكرت هذا اللفظ أريد منه ماذا؟ المعنى الكذائي فتحصل علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية يا تصديقية التصديقية الأولى وهي أن المتكلم قاصد لتفهيم المعنى الدلالة التصورية موجودة في المقام أو غير موجودة يقول بل موجودة ولكن مستقطنة ليست هي المدلول عليها بالوضع بل المدلول عليه بالوضع هي الدلالة التصديقية الأولى المستقطنة يعني الدلالة التصديقية باسم الفاعل المستقطنة ضمنا للدلالة التصورية بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. وهذا فرق مهم بين المسلكين، يعني بين نظرية الاعتبار ونظرية التعهد. وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا بتلك القضية الشرطية، وهي أن لا أأتي باللفظ إلا إذا قصدت منه المعنى الحقيقي. افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه، الملازمة في القضية الشرطية، وهو أن لا أأتي باللفظ إلا إذا قصدت المعنى. وأما بناء على مسألة الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم بالوضع، بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع، كما بناء على مسلك التعهد، فإن الجميع لابد أن يكون متعهدا بتلك القضية الشرطية، يعني الجميع لابد أن يكون واضعا حتى يدل اللفظ على تصور معنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذه النظرية أيضا غير كافية لتفسير عملية الواضع التي أدت خفة السببية بين اللفظ وبين المعنى. لماذا؟ لإشكالين. الإشكال الأول الذي يرد على هذه النظرية أنه من الواضح أن هذا التعهد معناه كلما ذكرت اللفظ أريد المعنى. يا معنى، إذن معناه أنه لا يحق لأحد أن يستعمل اللفظ ويريد منه ماذا؟ معناه المجازي. وهذا خلاف ما نجده بالوجدان، أنه نستعمل اللفظ ونريد منه ماذا؟ المعنى المجازي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذه النظرية هو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن وجود اللغة في حياة الإنسان بدأ من أوائل وجود الإنسان على الأرض، ليس ظاهرة اللغة في حياة الإنسان ظاهرة متأخرة، بل هي ظاهرة متقدمة في حياة الإنسان. وهذا الذي ذكره صاحب النظرية يقتضي استدلالا منطقيا وإيجاد لتلك القضية الشرطية حتى يتم. وهذا المقدار من الاستدلال نحن لا نعلم أنه كان في بدايات وجود عصر الإنسان، لأن الاستدلال المنطقي لم يوجد إلا في فترة متأخرة من حياة الإنسان، وأما اللغة ماذا؟ فهي موجودة في فترة متقدمة جدا في حياة الإنسان. فنحن لا نعتقد أن اللغة وجدت على أساس هذه الملازمة العقلية التي يدعيها أصحاب نظرية التعهد. إذن هنا يوجد إشكالان: الإشكال الأول أن لازم هذه النظرية أن لا يتمكن المتعهد أن يستعمل اللفظ المعنى المجازي، وهذا خلاف الوجدان. الإشكال الثاني أن لازم هذه النظرية أن اللغة تكون موجودة في فترة متأخرة من حياة الإنسان، لأنها تستبطن استدلالا منطقيا، وحيث أن اللغة موجودة في فترة متقدمة في حياة الإنسان، إذن نقول بأن اللغة لم توجد على أساس هذا الاستدلال المنطقي التي تقولها هذه النظرية ويقول أصحاب هذه النظرية. ويرد على مسلك التعهد أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له. لا يوجد مثل هذا الالتزام. لماذا؟ لأن هذا الالتزام يعني التزام المتكلم ضمنا بأن لا يستعمل ذلك اللفظ مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي. إذن فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم، يعني نظرية التعهد لا يمكن أن نقبلها بهذا الشكل. الإشكال الثاني أن الدلالة اللفظية والعمق اللغوية بموجب هذا المسلك. ما هو الدلالة اللفظية عن الدلالة الوضعية كما أشرنا بالأمس، أن الدلالة اللفظية والعمق اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا لهذه الملازمة بين اللفظ والمعنى، وانتقالا من أحد طرفي الملازمة إلى الطرف الآخر، مع أن وجود الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولة الإنسان. بعد الإنسان لم يصل إلى مرحلة الاستدلال المنطقي حتى يستطيع أن يقيم العلاقة المنطقية والملازمة بين اللفظ وبين المعنى. وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي للإنسان، وهذا يبرهن على أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية أبسط مما تقولها نظرية التعهد، لأن نظرية التعهد نظرية معقدة تحتاج إلى نضج في الفكر البشري، ولكن اللغة نحن نجد أنها موجودة في الحياة الإنسانية قبل هذا النضوج والتقدم الفكري في حياة الإنسان. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضطر إلى أن يبين منشأ هذه العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى بشكل آخر. يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقدرة أنه إذا أحس بشيء خارجي ينتقل ماذا؟ إلى صورة ذلك الشيء في ذهنه. يعني الإنسان إذا وضع يده على النار، افترض لا يوجد عنده لفظ النار ولا لفظ الحرارة، يوجد عنده أو لا يوجد؟ لا يوجد عنده قبل أن يوجد لغة في حياة الإنسان. ولكن إذا وضع الإنسان يده على الحرارة يحس بشيء، يحس بشيء. هذا الإحساس ينتقل إلى الذهن، هذا الإحساس بهذا الأثر الخارجي ينتقل إلى ماذا؟ إلى الذهن، إلى يتحول إلى صورة ذهنية، وهذا هو المعنى. واللفظ إنما يوضع ماذا؟ يوضع لهذا المعنى الذي جاء ماذا؟ من الإحساس به خارجه. وهذا قانون تكويني موجود في الإنسان، سواء كان يوجد عنده لفظ أم لم يكن يوجد عنده لفظ. أن الإنسان إذا أحس بشيء إحساسا حضوريا في ذهنه تنتقش صورة ذلك الشيء، سواء كان له لفظ يعبر عن تلك الصورة والمعنى أم لم يكن عنده لفظ يستطيع أن يعبر عن تلك الصورة والمعنى. ويوجد عند الإنسان، الله سبحانه وتعالى زوده بقانون آخر وهو قانون تكويني أيضا، وهو أنه إذا رأى النار على خشبة، على جدار، على ورقة مرسومة، أيضا يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ يعني الآن تارة الإنسان يحس بحرارة النار ويرى النار، وأخرى لا يحس بحرارة النار ولا ينر نار الخارجية، وإنما يرى النار على لوحة، يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ مع أنه النار الموجودة في الصورة غير النار الخارجية، ولكن الإنسان زود بقدرة يستطيع أن ينتقل من المشابه إلى المشابه. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى أوجدها في الإنسان، أنه ينتقل من الوجود الكتبي للشيء إلى الوجود ماذا؟ الخارجي. يعني ينتقل من المشابه للشيء إلى حقيقة ذلك الشيء. هذا القانون موجود في الذهن أو لا؟ بل هذا من قانون موجود. ويوجد هناك قانون ثالث أيضا موجود في الذهن البشري، وهو أمر تكويني، وهو أنه إذا ارتبط أحد الشيئين، إذا ارتبط شيء بشيء آخر،
لأي سبب كان. وهذا الارتباط انتقل إلى الذهن. الإنسان بمجرد أن يتصور أحد الأمرين ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى الأرض. في القانون الأول قلنا ينتقل الإنسان ماذا؟ من الخارج إلى الصورة الذهنية. في القانون الثاني ينتقل من المشابه إلى المشابه. في القانون الثالث ماذا؟ مو ينتقل من المشابه إلى المشابه، ينتقل من الأجنبي إلى الأجنبي. مثال جنابك، لو الآن ذهبت إلى بلد في مصيف، إلى بلد للمصيف للسياحة، ولكن أصبت هناك بحمى شديدة جدا في ذلك البلد، أنت دائما بمجرد أن تتذكر ذلك البلد تتذكر ماذا؟ الحمى. مع أنه ما هي العلاقة بين الحمى والبلد؟ أكو علاقة؟ لا، أحدهما أجنبي عن الآخر، ولكن حيث اقترن أحد هذين الشيئين بالآخر فالاقتران خاص، أنت بمجرد أن تتذكر أحدهما تنتقل إلى الآخر. وهذا أيضا قانون تكويني موجود في العقل البشري، الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بهذا القانون التكويني. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن نؤمن أن نظرية الاعتبار هي الصحيحة، ولكن ليس الاعتبار هو الموجد لعلاقة السببية، بل هذا القانون التكويني الثالث الذي يوجد عند الإنسان هو الذي يوجد تلك العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. إذن صحيح أن الاعتبار هو الذي يوجد السببية، ولكن نفس الاعتبار لا يستطيع أن يوجد السببية. الذي يوجد الاعتبار ماذا يفعل؟ يوجد الربط بين اللفظ والمعنى. عندما أوجد الربط بين اللفظ والمعنى يكون أحد مصادق ذلك القانون التكويني الثالث، أن الإنسان إذا ارتبط ذهنه، ارتبط شيئان أحدهما بالآخر في ذهنه ارتباطا خاصا، تصور أحدهما يؤدي به إلى تصور آخر. إذن الموجد لتلك السببية نفس الاعتبار، أو الموجد لتلك السببية ذلك القانون التكويني، وإن الاعتبار لا يستطيع أن يوجد سببية واقعية بين أمرين أجنبيين. نعم، هذا الربط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وضع آخر. الأشياء بعضها لا ترتبط بالبعض الآخر جزافا، تحتاج إلى أن يربط الإنسان هذا بهذا، ولكن لا كل ربط بل ربط خاص. فلهذا أنت لعلك في زيارتك إلى مكان معين تمر بخمسين بلد، ولكنه ماذا؟ لا تتذكر بعد سنة أو سنوات لا تتذكر من تلك البلدان أي شيء. أما إذا وجد ربط بين المرض وبين البلد فإنك بعد خمسين سنة أيضا تتذكر ماذا؟ ذلك البلد. لماذا؟ لأنه وجد فد ربط خاص لا يكفي أي ربط كان، وإنما لابد أن يوجد ربط خاص تكويني بين هذا الشيء وبين الشيء الآخر. عند ذلك الذهن عندما يسمع أحد الشيئين ينتقل ذهنه إلى الشيء الآخر. وهذه الإخوة اللي دارسين العلوم الطبيعية، هذه نظرية بافلوف في المنبهات الشرطية. بافلوف العالم الروسي عند نظرية، هذه النظرية يسميها المنبه الشرطي والاستجابة الشرطية. بافلوف قام بتجربة، هذه التجربة عندما كان يقدم طعاما إلى الكلب كان يقرنه بالجرس، يزق جرسا معينا، وتكررت هذه العملية مرارا، فلهذا وجد أنه عندما يزق الجرس يسيل لعاب ذلك الكلب مع أنه لا يوجد طعامه، فصار هناك اقتران شرطي بين ماذا؟ بين الجرس وبين الطعام، فالحيوان بمجرد أن سمع صوت الجرس انتقل به ماذا؟ إلى الطعام، فصار سببا للاستجابة له وهو أن يسيل لعابه من فمه. السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول: هناك قانون تكويني في الإنسان، أنه إذا اقترن شيء بشيء آخر ولكن قرنا خاصا، لا أي قرن، لا أي ارتباط، هذا يكون سببا واقعيا إذا تصور أحدهما أن ينتقل الذهن ماذا؟ إلى تصور الآخر. والاعتبار يوجد هذا القرن بين اللفظ وبين المعنى، يوجد هذا الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، كي يحقق مصداقا لذلك القانون التكويني الثالث الذي ذكرناه لكم. قال والتحقيق أن الواقع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري. ما هو؟ وهو أنه كلما ارتبط الشيئان أحدهما أجنبي عن الآخر في تصور الإنسان، ولكن ليس مطلق الارتباط بل ارتباطا مؤكدا خاصا من نوع مخصوص، أصبح بعد ذلك بعد تحقق ذلك الارتباط أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر تطبيقا لذلك القانون التكويني الذي بينا محتوى. وهذا الرابط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية، يعني ماذا؟ يعني لا بتدخل متدخل واضع شخص معين، وإنما من قبيل ما ذكرنا ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا من المرض والبلد، أو من قبيل ما يرى الإنسان من صوت الزهي عندما يرى الأسد يسمع صوتا له، فبمجرد أن يسمع الصوت ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى وجود ذلك الحيوان المفترس. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى يحصل بالعناية يعني بتدخل واضع بتدخل شخصين وهذا ما يفعله الواضع، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع إذ يربط أي الواضع بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، ولكن ربطا خاصا كما سيأتي بيانه، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني في نظرية الاعتبار ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الرابط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. إذن ليس الاعتبار هو السبب، هو الموجد لتلك السببية بين اللفظ وبين المعنى، الموجد للسببية هو ماذا؟ ذلك القانون التكويني. ولكن من يوجد الرابط؟ من يحقق المصداق؟ الواضع بالاعتبار يحقق ذلك المصداق. إذن فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى لا بالمعنى الذي ذكره أصحاب نظرية الاعتبار، ولكن بهذا المعنى. وبذلك صح أن يقال إن الوضع هو قرن، ولكن ليس كل قرن هو ربط، ولكن ليس كل ربط بل هو ربط مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، حتى ماذا؟ لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما يستتبع حالة إثارة للآخر في الذهن البشري. إذن النتيجة التي نصل إليها ماذا؟ أن محصول عملية الوضع دلالة تصورية لو دلالة تصديقية؟ دلالة تصورية، بخلاف مسلك التعهد الذي كان يقول أن محصول عملية الوضع دلالة تصديقية. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية. وبعد الدلالة التصديقية الأولى والثانية من أين نستفيدها؟ يقول بعد هذه نستفيدها من القرائن الحالية، من القرائن السياقية. وإلا قلنا فيما سبق أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية ليست دلالة وضعية ولفظية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام، ولا ارتباط لها بالوضع والدلالة الوضعية. الوضع التعييني يأتي، والحمد لله رب العالمين.